الاحتلال يستقيلون اعترافا بالفشل في السابع من أكتوبر. عشرات الشهداء والجحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني اختتام المناورات الأمنية التي استمرت يومين في شمال شرق إيران بعد تحقيق أهدافها. نائب قائد القوات البرية للجيش العميد كريم جشك أكد مشاركة وحدات من الرد السريع والمدفعية والمدرعات وطيران الجيش والمسير وغيرها بالمناورات، مضيفا أنها أول تدريبات ديناميكية بالكامل على مستوى القوات البرية للجيش. واعتبر جشك التقييم الميداني للقدرات الدفاعية والقتالية لهذه القوات أحد أهداف هذه المناورات، مشيرا إلى إزاحة الستار عن صواريخ فج والماس النقطوية والعديد من مختلف أنواع المسيرات. أصيب 4 مستوطنين جراء عملية طعن وقعت في عاصمة الكيان الإسرائيلي تل أبيب. وذكرت وسائل إعلام نبرية أن إطلاق النار صوب المنفذ أدى إلى استشهاده، مضيفة أن منفذ العملية هو سائح أمريكي من أصول مغربية وقد وصل إلى الأراضي المحتلة قبل أيام. يذكر أن عمليات طعن ضد المستوطنين في الأراضي المحتلة ارتفعت حدتها خلال الشهور الأخيرة بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي استقالته من منصبه، موعزا هذا القرار إلى فشله في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر عام 2023. وأوضح هاليفي في رسالة استقالته أن جيش الاحتلال فشل فشلا ذريعا في مهمته بالدفاع عن كيان الاحتلال، وأن الكيان دفع ثمنا باهظا جراء ذلك، مشيرا إلى أن قوة الاحتلال تكبدت خسائر فادحة بالأرواح وأن الحرب تركت جروحا لدى الجنود وعائلاتهم. بدوره أبلغ قائد المنطقة الجنوبية في كيان الاحتلال اللواء يارون فين كلمان رئيس الأركان أن قراره إنهاء منصبه في جيش الاحتلال بسبب الفشل في حماية النقب الغربي. أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، وخاصة عدم توقف الطيران الاستطلاع في التحليق في سماء غزة. وقال القيادي إن الوسطاء حذروا إسرائيل من أن الاستمرار في ارتكاب الخروقات يهدد مصير الاتفاق، كما أن المقاومة الفلسطينية حذرت الجانب الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب الخروقات، وأكدت أنها مستعدة لمواجهة هذه الخروقات بالطريقة المناسبة. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية إلى 10 شهداء وعشرة المصابين. مصادر فلسطينية ذكرت أن مقاومين يواصلون خوض معركة ضارية مع جنود الاحتلال بمخيم المدينة، مشيرة إلى تفجير عبوات بجرافة إسرائيلية وإخراجها عن الخدمة. وتؤكد المصادر أن المقاومة أمطرت قوات الكيان بالرصاص والعبوات الناسفة في مخيم المدينة، لافتة إلى محاصرة الكيان أحد المنازل. هذا ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين، بينما تقوم وحداته بتجريف الطرق والبنى التحتية. وكان جيش الاحتلال شرع بعدوان على جنين وسط تهديدات من قبل حكومته بتصعيد الأوضاع في الضفة. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 6 قواعد عسكرية في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا، 5 منها داخل المنطقة العازلة المحددة باتفاق عام 1974 و1 خارجها. من جانبه ندد ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي بانتهاك الكيان لسيادة الأراضي السورية داعيا لوقف الاعتداءات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بضرب المواقع الاستراتيجية للجيش السوري السابق، وهرعت قواته تتحسس المناطق الحدودية مخترقة القوانين الدولية واتفاق المنطقة العازلة عام 1974، إذ يتحجج الكيان بقلقه من ثوب الإدارة السورية الجديدة اللابسة عباءة الجماعات الإسلامية. ولم يتوقف جيش الاحتلال عن التوغل ضمن الأراضي السورية، ولم يكتفي بالسيطرة على معظم محافظة القنيطرة بعد الأسد، إنما أخذه اضطراب الوضع في دمشق إلى إدخال دوريات لمدينة البعث دون مدرعات عسكرية وإنشاء 6 قواعد عسكرية في المحافظة، 5 منها داخل المنطقة العازلة وواحدة خارجها. الاحتلال بدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي ضمن المنطقة العازلة، كما شرع ببناء قاعدة ثانية خارج المنطقة العازلة بمنطقة كودنا جنوبي القنيطرة. وأكدت مصادر أهلية أن باقي النقاط توزعت على قاعدتين في منطقة حضر في تلول الحمر الأولى شمال شرق المدينة، والأخرى في قرص النفل شمال غربها، وقاعدة 5 بين قريتي الحميدية والحرية، وقاعدة 6 عند سد المنطرة. مصادر محلية أكدت أن عمليات بناء الاحتلال قامت على أراض زراعية تعود ملكيتها للسكان إلى جانب أراض مشاع، ويتم اقتلاع الأشجار وتجريف الأرض خلال البناء، كما أدى بناء القواعد العسكرية إلى تقليل مساحة المراعي نتيجة اعتبارها مناطق عسكرية، فيما لم تستطع القوات الدولية لفك الاشتباك إندوف منع قوات الاحتلال من عمليات البناء. ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي ندد أمام المجلس بانتهاك الكيان لسيادة الأراضي السورية، داعيا لوقف الاعتداءات.
أكد مدير وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش أن كوادر الدفاع المدني جمعت أكثر من 100 شهيد من طرقات شمال قطاع غزة، معظمها أشلاء لمجهولين. وقال البرش إن هنالك أكثر من 10,000 شهيد لا يزالون تحت ركام البيوت في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم استعادة الرعاية الصحية تدريجيا في مستشفيات القطاع بعد إجراء عمليات تأهيل. وأضاف البرش أنه سيجري العمل على إصلاح المشافي المدمرة بمساعدة المؤسسات والمنظمات الدولية وفقا لتعقيدات الوضع، حيث إن الاحتلال دمر البنى التحتية للمشافي خلال عدوانه على غزة. استشهد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي مساء أمس أمام منزله في بلدة مشغرة برصاص مسلحين مجهولين. وقالت مصادر بحزب الله إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى، مضيفة أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال فر الجناة إلى جهة مجهولة، وكان قد نقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكن إنه ما لبث أن فارق الحياة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ. قيادات بجيش الاحتلال يستقيلون اعترافا بالفشل في 7 أكتوبر. 10 شهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. النصر صبر ساعة. هذا هو محورنا للقائنا حدث وحوار. رغم التهجير والنزوح والظروف المعيشية الصعبة في مخيمات اللجوء ودول الجوار، نشاهد أن الشعب اللبناني لم يتأثر ولم تترك هذه الحالة آثارا نفسية عليه، لما فقد لأنه شعب أهل كرامة لم تدنس مبادئه أو يخدش صموده، لأن ما يدفع هذا الشعب هو أقدس من حطام الدنيا ولوثها. هذا الدور الذي تتحمله المقاومة كفيل باستنزاف كل المشاريع الغربية والصهيونية، لذا فالدعوات المسعورة هذه الأيام بالتخلي عن المقاومة هي دعوة للاستسلام وإدارة الظهر للضوابط المبدئية. وليس بعيدا عن هذه الدائرة ما تشهده سوريا من أحداث مفاجئة، وهي ليست وليدة ساعتها بل نتاج برنامج أعده الغرب منذ عقدين، فسارعت كل القوى الدولية لتقسيم الكعكة السورية وأبشعها سلسلة غارات جوية يشنها الكيان الصهيوني ويستهدف من خلالها مراكز القدرة للقوات السورية وإلغاء المنطقة العازلة في الجولان، بينما الأطماع التركية بالشمال السوري بذريعة وجود أنشطة لحزب العمال الكردستاني ليس لها حدود ولا تنتهي باقتطاع مدن بعد تهجير أهلها وتدنيس أرضها. أما الراعي الأساس لكل المشروع الشرق أوسطي أي أمريكا، فقد بدأت تكشف عن قناعها، فبعد أن كانت تدعي محاربة الإرهاب وأعلنت درجة هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب ووضعت مكافأة على أي معلومة تفصح عن مكان الجولاني قدرها 10 ملايين دولار، انبرى وزير خارجيتها بلينكن بالقول إن أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام قبل سقوط النظام السوري السابق. وها هي نائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف تتوجه إلى دمشق مع وفد دبلوماسي واللقاء بالجولاني كأول اتصال رسمي مباشر مع الإدارة السورية الجديدة، فيما أفصح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر عن أن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا يقدر حاليا بحوالي 2000 جندي. وبالطبع كان تمركز هؤلاء إن صدقت أمريكا في حجم قواتها في مناطق غنية بالنفط والغاز، مع إبقاء قوات قسد مرابطة على الحدود العراقية للحفاظ بورقة عصابات داعش الموجودين في سجونها والذين يقدر عددهم 20,000 مقاتل مع عوائلهم. وفي الوقت الذي نشاهد فيه بقاء دور الأنظمة العربية متفرجا وكأن المسؤولية حملت على غيرهم، مع سعي البعض من الحكام في أحسن التقديرات لإصدار الإدانة لهذا التواجد والتمدد وقضم أراض جديدة في سوريا، لكن دور المقاومة ورجالها الغيارة من الأمة يختلف كليا، فهي غيمة ستنقشع والمعادلة ستنقلب بعد إتمام الحجة على كل المدعين، وأن الشعوب إذا ما نهضت ستحرق الأرض تحت أقدام الغزاة والأمريكان والصهاينة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التطورات التي تشهدها المنطقة تطورات مهمة ويعني حيوية وتاريخية ومصيرية واستراتيجية، وفيها كل جوانب الأهمية التي يمكن أن يتصورها، سواء على صعيد مستقبل المنطقة، على صعيد حاضر المنطقة، المعادلات والتوازنات التي كانت حتى الآن وشكلها في ظل الوضع والتطورات الجديد. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور معنا عبر الهاتف، حياكم الله من العاصمة طهران، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله وبياكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. سيد مصدق بور، نواجه اليوم يعني دعوات لإنهاء المقاومة، للتخلي عن هذا النهج بأنه يعني غير نافع، بأنه يكلف كثيرا، بأنه لا يجدي نفعا، بأنه لن يؤدي إلى نتيجة، بأنه يعني أصبح في طور في عداد الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بأنه تجر الويلات والدمار والخراب للمنطقة، لشعوب المنطقة، وبالتالي يجب التخلي عن هذا النهج لأنه أثبت عدم نجاعته، أثبت عدم جدواه، أثبت عبثيته حتى الآن. وبالتالي هذه الدعوات تجد لها يعني أصداء إعلامية والسوشال ميديا وما إلى ذلك بشكل كبير، وطبعا أكيد وراءها جهات تقف، لأن كل هذا العمل الإعلامي والضخ يحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى دعم ورفد بكل الجوانب. برأيك من يقف وراء ذلك؟
نعم، يعني قبل كل شيء يجب أن نعرف يعني ما هي المقاومة حتى يبرز من يريد وقف هذه المقاومة وتعطيل هذه المقاومة وتفكيك هذه أركان هذه المقاومة. المقاومة ليس نهج، المقاومة فكر، يعني النهج هي الوسيلة، وسيلة تطبيق أو منهج، ولكن المقاومة فكر، يعني المقاومة فكر تولد من رحم الظلم والتعسف والاستبداد، ومتى ما كانت هناك مظالم في المقابل هناك مقاومة. المقاومة لا تعرف جغرافيا معينة، ولا تعرف زمان معين، ولا تعرف حدود معينة، ولا لغة معينة. المقاومة موجودة في كل مكان، يعني هذه المقاومة الموجودة حاليا التي نعرفها حاليا هي نتاج يعني ردة فعل جماهير أو ممثلية أو شباب شريف، الجماهير الإسلامية، الجماهير العربية،
نعم،
انتفضت يعني ضد الظلم والتعسف الإسرائيلي ضد إخواننا أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه المقاومة هي هكذا. اليوم طبعا هذه المقارعة هي موجودة ولا يمكن إخماد هذه المقاومة. هذه المقاومة واجه دائما نكسات، ولكن عندما تواجه نكسة هذا لا يعني أنها قضي عليها للأبد، وحتى لو انتصرت أيضا هذا لا يعني يجب أن ننتشي ونقول هذه هي المقاومة ستبقى منتصرة. هذه المقاومة مستمرة دائما ردة فعل هي، وبالتالي يعني ما حدث في الآونة الأخيرة أولا هي نتاج بعض نقاط الضعف، يعني خاصة في سوريا، في لبنان، حتى في فلسطين. يعني
نعم،
كانت هناك أرضية، ثم جاء الكيان الإسرائيلي وارتكب أفظع الجرائم الوحشية البربرية من حرب إبادة، حرب سيرية، وبالتالي كان هناك أيضا دعم دولي للأسف، يعني وعجز لدى المنظمات الدولية. تصور حتى المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرار باعتقال مذكرة توقيف نتنياهو وهذه الحكومة المتطرفة التي ترتكب هذه المجازر، ولكن في التطبيق تواجه صعوبات، وحتى لاحظنا يعني أصبح هناك انتفاضة من كل قوى الشر ضد هذه المحكمة، يطالبون بإقالة واعتقال وبإدانة رئيس هذه المحكمة وقضاة هذه المحكمة. يعني هذه الدرجة، هذه الاستهجاء في هذه المرحلة المقاومة هي استطاع يعني الكيان الإسرائيلي ومساعدة أمريكا والقوى الغربية استطاعت أن تحقق إنجازات تكتيكية يعني عن طريق الدمار. استخدمت القوة النارية يعني هي تخصف الناس من عالي السماء بطائرات وتكنولوجيا متطورة جدا، ولكن على الأرض هي رسمت لنفسها ثلاثة أهداف في غزة لم تحقق أي هدف منها، ولا تحرير رهائن لم تحقق، قتلت 45 طفل وامرأة لم تحقق هذا الشيء.
45,000 نعم.
قائد أشار إلى هذا الموضوع. ثم موضوع يعني تدمير أنفاق حماس، هذا الشيء لم يتحقق. تغيير الواقع السياسي وسلطة حماس في الضفة الغربية، هذا الشيء أيضا لم يتحقق. حتى مع لبنان اليوم الإسرائيلية لا تزال يعني مناطقها الشمالية يعني مهجورة، ولا يجرؤ هؤلاء القطعان المستوطنين من العودة، وبالتالي هناك أيضا أزمة داخلية خانقة، هناك استنزاف الكيان الإسرائيلي فرض عليه من قبل حزب الله، ولا يزال هذا الكيان هو يخشى من حزب الله، علما أنه استطاع يسيطر على أجزاء من الجنوب اللبناني في سوريا أيضا. على حال هذا الكلام من يقف وراء ذلك؟ هذه دعايات أولا إسرائيلية، هناك إمبراطوريات إعلامية أمريكية صهيونية إمبريالية تقف وراء ذلك، ولكن للأسف في المقابل أيضا هناك من يستمع ويتفاعل إما عن غباء وجهل، وإما عن تعمد، وهو منضوي يعني في تلك المنظومة، وهو يحاول يعني. اليوم السيد القائد السيد الخامنئي حفظ الله وأشار إلى هذه النقطة، قال أن كل من يروج يعني للولايات المتحدة في أمريكا ويطالب إيران بالخنوع للولايات المتحدة الأمريكية سيكون تحت أقدام الشعب الإيراني.
نعم.
وبالتالي هذا كلام صريح يعني السيد القائد، لا يريد أن تتكرر تجربة سوريا للأسف. يعني في سوريا أصبح هناك فساد، أصبح هناك تخلخل في داخل المنظومة العسكرية، داخل المنظومة الأمنية، وبالتالي لا حد ما حدث ما حدث، والسيد القائد هو يقول هذا الكلام. يعني ثانيا التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية هذا خاطئ. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أساسا خطتها تدمير هذه الدول وإدخالها في دوامة من العنف، وعندما تنتصر وتأتي بهذه المجاميع الإرهابية وتسلطها في إطار حكومة، ثم تؤسس نظام تابع لها عبد مطيع لها بامتياز.
نعم.
هذا ما نشهده اليوم في سوريا. يعني هذا ما فعلوا يعني في بداية عن طريق يعني يهددون الدول، إما فوضى ندخلكم في فوضى وحرب أهلية ومجاعة وكل هذه الأمور، وإما أن تكونوا تحت سلطتنا وتحت عبوائتنا.
نعم.
وإطاعة أي حاكم نسلطه على رقابكم، هذا هو الكلام. يعني هذه المشكلة، لكن المقاومة كما قلت هذه ردة فعل. يعني اليوم سوريا تواجه مظالم أكثر من السابق، حتى أكثر من عهد بشار الأسد. يعني
نعم.
في ذلك العهد إسرائيل لم تكن تجرؤ يعني تأتي وتحتل أراضي أخرى في جنوب سوريا، اليوم تفعل هذا الشيء.
نعم.
لذلك يعني هذا يبين أنه ماذا كان دور إيران ودور محور المقاومة. وأنا أعتقد يعني هذا التراجع التكتيكي هذا لا يعني أن المقاومة كسرت. ثم هذه المظالم هي أصبحت واسعة، يعني امتدت وتوسعت جغرافيتها، وبالتالي أنصار المقاومة وجنود المقاومة سيتوسعون أكثر بالتناسب مع ذلك. وبالتالي يجب أن تستمر يعني هذه المقاومة، شعلة المقاومة يجب أن تكون دائما بحاجة. وهذا ما تفكر به العقول.
نعم.
العقول التي الصادقة التي تدير المقاومة بكل صدق وبمسؤولية وبوعي تام.
طيب الآن يعني الموقف الأمريكي في سوريا، يعني أمريكا ترفع التهم عن الجولاني الذي كانت قد يعني حددت له جائزة 10 ملايين دولار، و يعني العالم يشهد بأسره على أفعاله نشاطاته مع العصابات الإرهابية. نشاهد أمريكا والغرب يرفعون عقيرتهم ضد المقاومة التي أنقذت شعوب المنطقة من عصابات داعش الإرهابية، ودورها لا ينكر في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.
نعم، هذا واضح، هذا يثبت بكل وضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي وراء هذه الجماعات، هي أسست هذه الجماعات. كانت هناك تصريحات من قبل مسؤولين أمريكيين بينهم هيلاري كلينتون، اعترفت بلسانها أنها أو الإدارة الأمريكية التي أسست تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. هذا خير دليل على أن هذه التنظيمات كانت تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وحين الولايات المتحدة الأمريكية كانت تكذب على الشعوب، هي تسلط على الولايات وتقول أنا حاربهم، وبسببهم هي تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم للتغلغل والنفوذ في تلك الدولة. يعني واليوم عندما استطاعت أن تسيطر من خلال هؤلاء على نظام الحكم في سوريا بدأت ترفع، يعني هذا كلام كاذب جدا. يعني معقولة يعني المقاومة أو إسرائيل التي استطاعت أن تختال قادة المقاومة، يعني هم تحت الأرض ولديهم صواريخ وقنابل خطيرة جدا محطمة الصخور، استطاعت أن تصل إليهم، فكيف لم يكن بإمكان الأمريكي أن يصل إلى أبو محمد جولاني حين في ذلك الوقت عندما كانت فخصصت لرأسه جائزة؟ طيب هذا كذب يعني، واليوم هذا يتضح، يعني هذا يثبت بأنهم هم كانوا وراء هؤلاء، ولكن هذه الطبخة أنا أعتقد يعني سوف لن تنجح، لأن هناك مشاكل كثيرة بدأت تطفو على السطح. يعني هناك معارك بين الأكراد التركية، هناك دعم أمريكي.
طيب اسمح لي أن ندخل أكثر في عمق الوضع السوري، ولكن بعد فاصل سيد مصدق بور، نتابع بعده الحديث هذا معك ومع مستمعينا بإذن الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
سيد مصدق بور، نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. هل تعتقد بأن دخول القوات الإسرائيلية، الكيان الإسرائيلي وتركيا إلى الأراضي السورية، طبعا الولايات المتحدة أيضا تسيطر على بعض المناطق، أيضا مناطق النفطية والغنية بالثروات، هل تعتقد بأن ذلك سيكون مؤقتا أم أنه تأسيس لمرحلة جديدة من الاحتلال؟
لا أقول لا هو مؤقت ولا تأسيس لمرحلة جديدة من الاحتلال، وإن كانوا ينوون ذلك يعني هذا سوف لن يتحقق. عادة اللصوص عندما يعني يجتمعون على شريطة مكان ما، عندما يريدون أن يوزعوا الغناء تظهر المشاكل بينهم ويتقاتلون ويقتل أحدهم الآخر. اليوم هذا اللصوص سيطروا على سوريا وبدأت الخلافات تطفو على السطح حاليا. هم يعني يريدون أن يجتازوا مرحلة وهي تكريس يعني هذا النظام بعد ذلك. طبعا تكريس هذا النظام يعني وصاية تركيا على سوريا، ما هيك عن أن أردوغان لديه أطماع توسعية عثمانية ويريد أحياء الإمبراطورية العثمانية، وله مزاعف بمدينة حلب والشمال السوري، بالتالي هذا سوف يحاول أن يحتفظ بهذه المناطق. هذا شيء واضح. يعني اليوم هذه الخلافات حاليا أنا أعتقد يعني بعد هذه المرحلة سيشتد القتال بين الأكراد المدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اللوبي الصهيوني وأيضا من بعض القوى الإقليمية على عكس تركيا، على عكس بقية يعني هيئة تحرير الشام وقصائر كثيرة فيها والمتخالفين معهم، هؤلاء جنود تركيا، وبالتالي سوف يكون هناك صراع بين النفوذ التركي وبين النفوذ الأمريكي الصهيوني. هذا شيء سوف يكون، وأيضا سوف تكون هناك ارتدادات داخلية، أيضا مقاومة داخلية، لأن هناك قوى وطنية حقيقية في داخل سوريا، والشعب السوري أيضا لاحظنا خرج بتظاهرات بضمان حقوق المرأة، بضمان أن يكون هناك مجتمع، تأسيس مجتمع مدني، بضمان أنه أن تكون سوريا يعني القانون والدستور السوري دستور حضاري، ويخالفون هذا النوع من الإسلام الذي يريد هؤلاء تطبيقه في سوريا، وبالتالي أيضا هناك مقاومة داخلية. وأنا أعتقد يعني سوريا، طبعا أنا لا أتمنى أن تدخل سوريا حبا للشعب السوري تدخل في دوامة من العنف وفوضى، أتمنى أن تستقر الأوضاع، ولكن ما أخشى هذا الشيء، يعني هذا سوف يحدث، يعني سوف يكون هناك صراع على النفوذ بين هذه الدوائر الحالية التي استطاعت أن تنفذ إلى سوريا. يعني اليوم هم يشعرون بأن إيران ابتعدت والمقاومة ابتعدوا عن سوريا، ويعني صفى الجو لهم لصالحهم، ولكن أنا أعتقد يعني كل الدول العربية وكل الشعوب العربية سوف تفهم ماذا كان يعني الدور الإيراني في سوريا عندما تتمزق سوريا وتتحول إلى كانتونات ونزاع وقتال داخلي وحرب داخلية، ويكون هناك احتلال إسرائيلي 70% من الأراضي السورية، واحتلال لبنان، احتلال الأردن، احتلال أجزاء من العراق، أجزاء من السعودية. حين ذلك يفهم هؤلاء ماذا كانت تقوم به إيران، وسوف يندمون في ذلك الوقت. أيضا سوف لن يبقى الندم مطلقا، لأن هذه الأمور سوف نتوقع أن تحدث. وتسألني عن مستقبل سوريا، أنا أعتقد يعني هذا المستقبل سوف لن يكون خاليا من الفوضى ومن التوترات ومن الصراعات والنزاعات في هذا البلد، بحكم يعني التركيبة الحاكمة حاليا، بحكم واقع الشعب السوري وتطلعات الأصيلة والوطنية لهذا الشعب. وبالتالي أنا لا أعتقد يعني هؤلاء سوف يستطيعون أن يمرروا هذه المؤامرة على الشعب السوري. الشعب السوري يعني يختلف أنا أعتقد حتى عن بقية الشعوب. يعني لاحظ إن عندما تمت السيطرة على دمشق لم تكسر حتى زجاجة واحدة، نافذة واحدة، بكل سهولة. يعني شعب مسالم، شعب متحضر، ولكن هو في نفس الوقت واعي. هو سياسي.
حتى النظام السابق، يعني قيادة النظام السابق يعني لم تبادر إلى يعني سياسة الأرض المحروقة كما في مثلا الكثير من المناطق. لم تقاوم أصلا، يعني ترك الرئيس بشار الأسد سوريا وأوصى يعني انتقال سلمي للسلطة وإنهاء الأمر بأسهل وأحسن صورة. يعني
هذا ما حدث، يعني لأنه
يعني دليل على حرصهم على بلادهم. يعني
طبعا أنا لا أريد أن أعفي وأخطر رئيس السابق بشار الأسد، يعني هو أيضا أخطأ. الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما توصي بأن يتعامل ويتعاطى بصورة إيجابية مع القوى المعارضة السلمية الحقيقية.
للأسف
يعني هناك تيارات في داخل هذا الحزب الحاكم في سوريا التي تسببت بهذا الشيء بالدرجة الأولى، وهو أيضا يعني أغري من قبل بعض القوى الإقليمية وتخلى عن المقاومة وحدثت أخطاء كبيرة. ولكن في نفس الوقت هو عرف يعني أنه لا يمكن يعني الاستمرار في الحكم في ظل وجود جيش فاسد ومنظومة أمنية فاسدة كانت تقدم معلومات وعلى تواصل مع الكيان الإسرائيلي وتسببت بكل هذه المشاكل و الأزمات لقوى المقاومة. بالتالي حدث ما حدث، يعني أنا أريد أن أقول يعني الشعب السوري شعب متحضر، بالتأكيد أنه يعرف كيف يستوفي حقه ولن يسمح بتمرير أي مخطط مطلقا يعني ضده، خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي. اليوم الذين يفرحون بما حدث في سوريا ويبتهجون ويصفقون لمجيء الولايات المتحدة الأمريكية ولدخول إسرائيل، هؤلاء مخطئون، سوف يفهمون. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترحم حتى حلفائها، هذه حقيقة.
نعم، برأيكم يعني كيف سيكون موقف شعوب المنطقة، موقف الشعب السوري، شعوب المنطقة من هذه التغيرات والتحولات الدراماتيكية ويعني من هذه المخططات المشؤومة والخبيثة؟
أولا إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادة الجمهورية الإسلامية هي نموذج أو رحيق لإرادة شعوب المنطقة، لأن التفكير تفكير شعبي، تفكير يخدم مصالح الشعب. وبالتالي يجب أن ننظر كيف تفكر إيران، و وهذا يعني نوع تفكير موجود السائد لدى الشعوب، لأن هناك ما يجمع مصالح الوطنية والدين والرابطة الإنسانية والرابطة الحضارية. بالتالي إيران حاليا سياسة إيرانية تراقب ترصد الأحداث. إيران أعلنت هذا الشيء، حتى الآن إيران لم تتخذ موقف، هي قالت بأنها تراقب الأوضاع في سوريا وترى حتى ترى ماذا سوف يحدث يعني، وترى حاليا يعني هناك مؤشرات إيجابية وأيضا هناك مؤشرات سلبية. فيما يتعلق بالمؤشرات الإيجابية، يعني هناك بعض شعارات وبعض الإجراءات التي تحاول قيادة سورية جديدة أن تقوم بها، وهذا ما بعد ارتياح بصراحة. ولكن في نفس الوقت هناك مؤشرات سلبية، يعني السكوت على تحركات الخبيثة الإسرائيلية وأيضا تحركات الأمريكية والتحركات التركية تحاول أن تزعزل الأمن وتحاول أن تضرب الأكراد السوريين يعني في شمال شرق سوريا. بالتالي يعني هي ساكتة. هذا الصمت أيضا يعني يوحي بأشياء يعني تثير الخشية لدى المراقبين. حاليا كيف سيتعامل الشعوب؟ أنا أعتقد الجميع حاليا في ترقب ورصد لمجريات الأحداث في سوريا. حينها سوف يكون التفكير، وفي مقدمة هذه الشعوب والشعب السوري نفسه يعني. الشعب السوري هو حاليا يعني يخرج طبعا دائما في تظاهرات ويعبر عن أمانيه، عن تطلعاته وعن شعاراته، وهو يحاول أن يكون له حضور. وهذا يعني نقطة إيجابية أن يكون للشعب السوري حضور على في الساحة، حضور مستمر، لأن هذا يعتبر يعني نوع من أو أداة الضغط على أي قوة تريد أن تحكمه، حتى لا يعني تحكم تلك القوة شعب السوري بحسب أهوائه.
طيب سيد مصدق بور، يعني أمريكا كانت تدعي في فترة في عهد الكيان في عهد النظام السوري السابق، وعندما كانت تسيطر على مناطق الطاقة، كانت تدعي بأنها ستترك سوريا مع سقوط نظام الأسد. هل تعتقدون بأنها تفي بوعدها وتترك هذا يعني هذه اللقمة السائغة ويعني هذه الثروات التي تحلم بها، وأصلا هي تشكل يعني الأساس والمحور لكل المخططات و الخبث الأمريكي والإجرام الأمريكي في العالم، السيطرة على ثروات العالم؟
التاريخ يقول لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخل أي دولة لكي تخرج منها فيما بعد مطلقا. أمريكا تدخل ولا تخرج إلا بقوة وإرادة شعب تلك الدولة، يعني تواجه نهضة تحررية ثم تخرج، يعني تنهزم أمام إرادة الشعب وقوة حديدية وقبضة حديدية للشعب. أمريكا دخلت في أفغانستان تحت شعار محاربة الإرهاب ومكافحة القاعدة، قتلت أسامة بن لادن وقتلت الكثير من قادة، ولكن قادة القاعدة، ثم راحت وجاءت بمجاميع إرهابية أسوأ منهم وأبقتهم. وبالتالي يعني حتى طالبان يعني في نسختها الأولى دربت في باكستان. باكستان هي عميلة للولايات المتحدة الأمريكية وحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. كان ذلك مخطط أمريكي سيطروا على أفغانستان. أحد ما الأمريكيين فيما بعد عجزوا وهزموا وانهزموا يعني من أفغانستان. في العراق نفس الشيء، يعني هم دخلوا بهدف إسقاط النظام. طيب سقط النظام ولكن باقين دائما يوسعون قواعدهم، لا يريدون أن يخرجوا. هناك قوانين وقرارات برلمانية تطالبهم بالخروج، لكنهم لا يخرجون، دائما يحاولون أن يخلقوا وينحتوا لأنفسهم ذرايا حتى يحافظوا على هذا الوجود. في سوريا أيضا يعني هم دخلوا سوريا منذ بداية الأزمة، وأين يقفون؟ لاحظ يعني هم يتمركزون يتموضعون في أهم نقطة استراتيجية، وهي من أغنى نقاط سوريا، يعني آبار النفط كونيكو وعمر وآبار نفطي آخر، وينهبون ويسرقون هذا النفط يوميا. وبالتالي يعني يجب ان لا نصدق انهم سوف يخرجوا ويتركوا هذه الاعضاء. هذه بدايه يعني تحركهم في سوريا، وسوف يستمروا حاليا. لاحظ يعني هم لم يكونوا قادرين على ان يغيروا المعادله في داخل سوريا عندما كانت مقاومه متواجده هناك، لكن تركيا جاءت باستفاده من بعض العوامل، والجانب الروسي ايضا توافق معها واستطاعوا ان يسلطوا هذه المجاميع، وامريكا كانت اخر من دخل هذه الارض. واليوم امريكا تتوسل الى افادتهم من قائمه الارهاب وتعبهم، يعني تقدم لهم الدعم. يعني امريكا هي جاءت اخر من جاءت، يعني ليس لازم، وايضا تريد ان تحافظ على وجودها واستمرار نهبها وسرقتها للنفط السوري وللتصوات ولبقيه موارد سورية مهمة. يعني هذا تحديدا أمريكا، نقول أن أمريكا حاليا تكذب أيضا في نفس الوقت. أنا كنت على تنسيق مع هؤلاء قبل هذا العمل، ربما هي كانت يعني على تنسيق مع فصيل منهم وداعش وليس مع الجميع. كما قلت يعني حاليا يوجد صراع بين النفوذين التركي والإسرائيلي على سوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدعم تقتل الجانب الإسرائيلي. أردوغان أيضا يحاول أن يمنح مزايا للولايات المتحدة الأمريكية لتدعم مشروع التوسعي في سوريا. يعني أهم هذه المزايا ربما هي ستقول الولايات المتحدة الأمريكية النفط مضمون لدي نفط سوري وإسرائيلي إلى ما دام العمر. يعني هذا الشيء وارد.
طيب يعني الآن برأيك يعني سوريا بأي اتجاه تسير؟ يعني الأخبار والإعلام يسوق لأحمد الشرع بشكل كبير، هو الرجل أيضا يعني يبدي مرونة كبيرة في لقائه الأخير مع وليد جنبلاط، ظهر بربطة العنق وبهندام جديد ومظهر جديد. يعني هو كان من الجماعات السلفية والتكفيرية، ومعروفين هؤلاء بسيماهم وأشكالهم وأزيائهم، وإذا به يتغير كل هذا التغيير. يعني برأيك هل ستسير الأمور بهذه السلاسة التي يريدها هؤلاء؟ يعني هل من المعقول يعني كل ما كان حصل مثل هذا التغيير يعني بقيت الأمور لسنوات معلقة؟ هناك ليبيا، المثل أو النموذج الليبي يعني أيضا أمامنا، ما زال يعني الوضع الليبي يعني منهار وعلى حافة الهاوية ومشتت مشرذم الصف الليبي. يعني هل سوريا، يعني ما الذي ينتظر سوريا برأيك؟
لاحظ يعني هؤلاء أولا عندما غيروا نظامهم وهيئتهم بالسلم هذا الدليل على أنهم يعترفون أن الشعوب تنفذ وتضرب تلك المظاهر وهم منبوذين، وبالتالي يعلمون يعني إذا بقوا على نفس يعني منبوذين سوف أولا لن ينالوا أيدي ولا من قبل الشعب السوري ولا من قبل شعوب المنطقة ولا من قبل قوى الإقليمية. اليوم هذه الحركات اللي تتحرك الإسلام السياسي هذه فشلت بصراحة. هو يجب أن نرى هناك مجلس تأسيسي في سوريا ويحاول أن يؤسس لقانون أو لدستور جديد أو قانون حكم مقبل. يجب أن نرى ذلك هو المهم، يعني أهداف هؤلاء ومناهج هؤلاء. سوف يعترفون بالكرد ثاني أكبر قومية في سوريا ويمنحون الحق الأقليات المذهبية والدينية في سوريا، حق الوجود حق التعبير. وهل أنهم سوف يجنحون إلى تأسيس حكومة شركة وطنية؟ هذا هو المهم يعني. وكيف سوف يتعاملون مع المرأة؟ كيف سيتعاملون مع دين الإسلام؟ كيف سيتعاملون مع أتباع والطوائف الإسلامية الأخرى؟ يعني هذه هي النقاط المهمة، يعني من خلالها كما تتضح يعني يجب أن ننتظر هذا المجلس التأسيسي
وأحسن
القانون، حين ذاك نستطيع أن نحكم حاليا. لا نستطيع كما قلت لا نستطيع أن نحكم، ولكن أنا لا أعتقد أن هناك خير لانتظار سوريا.
نعم شكرا
بعيني.
نعم شكرا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران. شكرا للأستاذ مصدق بور. ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي.
مهما حاول الأعداء من دول الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا النازية الجديدة ادعاء نصر هنا أو هناك، فهذا لا يعني نهاية المعركة بين الحق والباطل. وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه بأن النصر صبر ساعة، وساعة النصر لمحور الحق والمقاومة والجهاد اقتربت. أوليس الصبح بقريب؟ لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهارة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. والأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. هذا شيء لا يعرفه إلا المثقفون السياسيون عند الغرب وعملاؤه من جميع الفئات، يسعون إلى تدمير كل ما يقول الصاهل والبنتاغون كلمة لا. لا يهتمون للوطن ولا للعرض ولا للحمية. وشكرا لكم جميعا.
نعم شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا كتب: ليس أمام المقاومة خيار آخر غير مزيد من الصبر والصمود والاعتماد على الله وسلاحها وشعبها. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. النصر صبر ساعة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تناولنا التطورات في سوريا ولبنان، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. كما نشكر الأستاذ مصدق بور الذي كان ضيفا علينا في هذا اللقاء عبر الهاتف من العاصمة طهران، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي المخضرم. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
بعزم الله وبي الحال بي الحال، وجيوش عداي بصولات تشوف الوان شوف الوان. ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل، ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل. يوم التحرير من امريكا واسرائيل، وقت ما تنزل راياتي للتحرير تغل صولاتي، وقت ما تنزل راياتي للتحرير تغل صولاتي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
الجريمة. ذات يوم دلف أحمد إلى البيت قبيل الظهر على غير عادته، وكان في حالة سيئة جدا، شاحب الوجه، دامع العينين، وجسده يرتعد ارتعاد المقرور بدوار الحمى الشديدة، إذ راح يجر قدميه جرا بصعوبة، وقد بدا على ملامح وجهه الحزن الشديد، فخطى وارتمى إلى أقرب مقعد صادفه عند المدخل. لمحه أبوه الذي كان يقرأ في صالة الاستقبال كتابا عن الحضارات القديمة، وقد وضع نظارته الطبية الجديدة، حيث بدا كأنه تقدم في السن 10 سنوات خلال السنة الفائتة التي كانت مثقلة بالأحداث والنكبات، ويكفي إعدام صلاح ولده ورحيل عادل سببين لقصم ظهره. نظر إلى أحمد نظرة عطف وريبة وقال مناديا إياه: أحمد، تعال إلى هنا يا ولدي، لماذا عدت باكرا؟ لقد بغتنا بحضورك المفاجئ، ماذا حصل لك؟ لكن أحمد بقي متسمرا مكانه ولم ينطق بحرف واحد، بل ظل مطرقا برأسه كأنه صنم من حجر أصم. فعاوده بالسؤال: ماذا ألم بك يا ولدي؟ تكلم، هل أصابك سوء لا سمح الله؟ واتجه نحوه وهو يكرر الأسئلة بقلق وارتباك. حين ذاك لم يتمالك أحمد أعصابه، فهب منتصبا وألقى نفسه إلى أبيه يعانقه، وانفجر بالبكاء المرير مرددا: أبي، يا أبي، آه يا أبي. ولم يستطع أن يكمل ما أراد الإفصاح عنه، فذهل الأب وأدرك مصاب ولده الذي لم يعهده مرة هكذا في جزعه وبكائه منذ إعدام صلاح، فأخذ يربت على ظهره بحنان ولطف محاولا تهدئته: هون عليك حبيبي، هدئ من روعك وأخبرني عن الأمر. هز أحمد رأسه وحاول الكلام، إلا أنه غرق في دموعه من جديد، فراح الأب يهزه من كتفيه: تكلم يا ولدي، ما عدت أحتمل. في تلك اللحظات جاءت أم عادل مسرعة متعثرة وهي تستفهم عن الأمر مضطربة: ماذا؟ ماذا هناك؟ أمصيبة جديدة؟ السيد، قالها أحمد وصمت، فبادره الأب: أي سيد تقصد؟ وماذا به؟ السيد الصادر. فاعترت الأب رعشة هائلة وهتف: السيد محمد باقر، ما الذي حدث له؟ لقد قتلوه، المجرمون قتلوه. فغر الأب فاه وتمنى لو يكون سمعه قد اختلط عليه، ووضع يديه على رأسه: يا إلهي، ماذا أسمع؟
أقول إن البعثيين قتلوا السيد الصدر. وقعت الكلمات كالصاعقة على أبي عادل، فلطم جبهته بلا شعور ودمدم زاعقا: إنها القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. في حين هتفت أم عادل بذهول: لا لا، السيد الصادر، يا لهول المصيبة. أما شيماء التي كانت مقبلة تستفهم عما يحدث، فقد عصر الخبر قلبها، فأغمضت عينيها وقضمت شفتيها بقوة واتكأت على الحائط. هل مجرمون؟ يا الله، متى يكون الانتقام؟ وياسر الذي كان يسير خلف شقيقته اتجه نحو أمه وألقى بنظره إليها، وقد هزه ذلك المنظر الرهيب دون أن يدرك تماما ماذا يعني مقتل السيد محمد باقر الصدر. فسأل بلهفة: ما الذي يجري؟ لو لم يكن أحمد هنا لاعتقدت أنه قد لاقى مصير أخي صلاح. قلبي يطرق بشدة، يكاد يخرج من صدري. لقد صرفونا من المدرسة اليوم بسرعة ولم أدري لماذا. خيم على البيت جو كئيب وصمت مطبق لا تسمع خلاله سوى همهمات أحمد وهو يتحدث مع نفسه: إن الأيادي التي تجرأت على السيد يجب قطعها. هذا يومك يا طاغية، سترى. ولكن هل أنت متأكد من الخبر؟ وكيف تم ذلك؟ ألا تعتقد أن السلطات أشاعت هذا الخبر الكاذب بين الناس لتتلمس حقيقة ردود الفعل؟ هذا أمر محتمل. قال أبو عادل ذلك وهو يمني نفسه ألا يكون الخبر صحيحا، وبصوت ضعيف ومتقطع كأنه الهمس أجاب أحمد: ماذا تقول يا أبي؟ القضية أكيدة ولا تقبل أي شك، والمرجح أن الجريمة تمت قبل 3 أيام. وبعد لحظات من الصمت عاد إلى القول: المصيبة الأخرى أنهم قتلوا معه شقيقته العلوية بنت الهدى. وقبل أن ينتهي أحمد من كلامه انتفضت شيماء ولطمت خديها، وقد اعتلى وجهها غضب عارم وهي تسمع: يا للهول، بنت الهدى العلوية أيضا؟ هذه مربيتي، عرفت الوعي على كتبها وفي مدرستها. أرادت أن تصرخ فأمسك بها أبوها محاولا تهدئتها: ربك جبار منتقم يا بنيتي، يمهل الظالم ولا يهمله، أيام الطاغية زائلة لا محالة، تعالي يا بنيتي تعالي. بعد أن هدأ قليلا روع الجميع ودخلوا واحدا تلو الآخر إلى صالة الاستقبال، التحق بهم أحمد ومعه زوجته ياسمين بعد أن غير ملابسه بالسوداء وهو يمسح وجهه ويديه بالمنشفة، فأخذ يحدثهم بأنفاس متقطعة: لقد كنا نتوقع ذلك تماما، وبالأخص بعد أن أصدر صدام قراره بإعدام كل من ينتمي إلى الدعوة وما تبعه من اعتقالات عشوائية وإعدامات جماعية وحملات تسفير آلاف العراقيين إلى إيران. ثم استأنف كلامه بعد أن صمت للحظات مجهدا ومتأثرا: الحكومة كانت